مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج فنون الحياة. لازلنا في فن القراءة، وأيضا نتناول هذا الموضوع بنوع من التفاصيل وبنوع من أيضا التشويق لكم مستمعين الكرام، لكي تكون نتائج هذه الحلقات مثمرة لكم بأن تكونوا قراء وأيضا تبنون ثقافة من خلال هذه القراءة، كما سنتناول إن شاء الله في هذه الحلقة فيما يتعلق بأهمية بناء الثقافة من خلال القراءة. نرحب ب الدكتور فهد السنيدي، الأستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد مساك الله بالخير،
حياك الله معنا، أهلا بك وبالمستمعين الكرام جميعا.
بعد الحلقة الأولى والحلقة الثانية فيما يتعلق بفن القراءة، وذلك التفصيل الرائع حقيقة في كيفية انتقاء الكتاب، وأيضا تناول الكتاب من ناحية سريعة أو جانب يتناول في فحص هذا الكتاب ووضعه بطريقة حتى لا أعيد تكرار، كانت جدا رائعة في الحلقة الماضية. نود أن نستكمل بعض هذه النقاط فيما يتعلق بجانب ربما دكتور فهد التركيز في القراءة. كثيرا ما نعاني، وأذكر في الحلقة الماضية قلت أني ربما قرأت في رواية 10 صفحات ولا أدري ماذا قرأت، أنا محتاج أني أعيد هذه 10 صفحات. هل هي مسألة أن هذا الكتاب أكبر مني أم أصغر مني أو غيره من هذه الجوانب، أم أنا أحتاج إلى التركيز بحيث أفكك هذه الجمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام الله عليك وعلى المستمعين الكرام جميعا، وشكرا لك أخي الكريم. يقولون لا تسأل كم قرأت، ولكن قل كم فهمت، وهذا مهم. التركيز هو الأهم، هو لب القراءة، ومنه تحصل الثمرة الحقيقية، وهذا هو مشكلة أغلب القراء كما تفضلت أستاذ محمد.
نعم.
يقول أنا أقرأ، أنا قارئ نهم، لكنني لا أركز، ربما أرجع إلى الصفحة مرة أخرى كأنها جديدة أول مرة تمر علي.
صحيح.
بعضهم يقول أقطع صفحتين ثلاث ثم أعود، معقول وين وقفت؟ لأني لا أدري أصلا أين وقفت، فلا أدري ماذا قرأت ولا أين كنت. السبب في هذا مجموعة من العوامل سنمر عليها. هناك دراسة، إذا تذكر في الحلقة الأولى أشرنا إلى دراسة إكسنت العالمية هذه التي تحدثت عن 5 دول.
نعم.
أشارت إلى وقت القراءة في 5 دول. 67% من هذه الدول يقرؤون مساء من العينة، 21% يقرؤون ظهرا، و 12% يقرؤون صباحا.
هذا الشيء الجانب المرتبط بالتركيز الآن، مسألة الوقت،
وقت القراءة. حلو. هل الوقت له سبب أم لا؟ الحقيقة له سبب. بعض الناس تركيزه الحقيقي في المساء، وبعض الناس تركيزه الحقيقي في الصباح، وبعض الناس تركيزه الحقيقي في الظهر. اسأل نفسك ما الوقت الذي تكون فيه على أعلى درجات التركيز. غير صحيح أن تقرأ ما تريد التركيز فيه وأنت منهك طول النهار والتثاؤب لا ينقطع عن فمك وعينك قد احمرتا، تريد التركيز. لا يمكن في مثل هذه الحالة أن يحصل التركيز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ القرآن الإنسان وهو ينتابه النوم، قال لعل أحدكم أن يلعن نفسه وهو لا يدري. وهذا يحصل، بعض الناس يقرأ القرآن ويخطئ ويعبث بالقراءة. السبب في هذا أنه به نوم هائل، فوقت القراءة مهم. إيجاد الدافع نحو القراءة، لا أن تكون بلا دافعية ولا رغبة، أحيانا أداء واجب قل في نفسك أنا أستطيع، أنا أرغب، أنا أركز، أنا سأخرج بفائدة من هذا الكتاب، أقنع نفسك بهذا. أبعد يا أخي المشتتات الداخلية والخارجية. بعض الناس يقرأ ويقول أريد التركيز وهو يعيش في خضم المشتتات، يقرأ في الإزعاج وهو مشغل التلفاز والهاتف بجواره ومشغل النت، ثم يقرأ له صفحة ويعود إلى الإنترنت مرة، ما يمكن تركز. هذه مشتتات داخلية وخارجية. قد يكون مشتتات في نفسك أنت، أنت من النوع الذي تهتم لأدنى الأسباب، مشكلة زوجية، مشكلة مع أقاربك، مشكلة في الحي، هذه مشتتات ينبغي أن تزيلها. القلق، التفكير.
جميل. هذه دكتور مسألة نسبية قد تكون أحيانا، ممكن نحن تناولناها في مرة من المرات، ربما في فن
الرضا.
الرضا نعم. ربما كانت هي مسألة نسبية، بأن أحيانا أنا أنتقي الوقت المناسب لي أو المكان المناسب لي، سواء كان هذا مع الضجيج أو بغير الضجيج. سواء كان قراءة هذا الكتاب على السرير أم على المكتب.
نعم. لكن أحيانا بعض الكتب التي تحتاج إلى التركيز لا يصلح لها الأماكن العامة، مثل ما قلنا ما يصلح تقرأ كتاب وأنت في محطة القطار ولا في تنتظر في الطائرة. صحيح. يحتاج إلى التركيز. قلنا الكتب التي لا تحتاج إلى التركيز اللي هو كتب التصفح السريع، المعرفة والمعلومة، هذه اجعلها في الأماكن
تحميل.
مثل هذا يعني الإضاءة، الجلسة، الهدوء، الترتيب. بعض الناس يجلس وهو مشتت، إذا أراد ورقة وقلم، وين الورقة؟ وين وباه جلس يبحث عنه، أين القلم؟ فضع وقته، إذن هو غير مهيأ للقراءة. قسم القراءة إلى أجزاء سهلة التناول. إذا كان عندك كتاب، إحنا قلنا بأن الكتاب ينبغي أن تقسمه أثناء القراءة أيضا، فكلما انتهيت من شيء اجعل له قسما معينا تضع فيه فائدة. القرآن الكريم نزل مجزأا حتى يفهم ويسهل عملية قراءته، ولذلك تجد أن بعض الناس لما يقرأ الجزء الأخير مثلا من القرآن، وهذا موجود، بعض الناس يجد متعة في الجزء الأخير لأن سوره تنتهي قصيرة فتنتهي، فيشعر أنه أنهى شيئا. لما يقرأ سورة البقرة جزئين وشيء يحس أنها طويلة، بينما جزء عما قصير بالنسبة له، لأنه سور تنتهي سورة. نعم. يدخل في سورة. هذا التجزيء يشجعك على القراءة والتركيز. إذا انتقل من سورة إلى سورة بدأ في التركيز، لأنه انتقل إلى شيء جديد،
بداية جديدة. نعم.
اجعل هذا التقسيم والتجزيء أيضا في الكتاب الذي تقرأه. الفكرة العامة للكتاب من خلال الفهارس والمقدمة مثل ما قلنا يزيد من تركيزك، لما قلنا افحص الكتاب. دون الأفكار التي لديك عن الموضوع قبل وبعد قراءة المقدمة. كتابك الذي ستقرأه على سبيل المثال عن فن القراءة مثلا، دون الأفكار التي لديك مسبقا، ثم دون الأفكار التي حصلت عليها من خلال قراءة هذا الكتاب لتعمل عملية مقارنة في تركيزك. ربما يكون هذا حافز على التركيز ولديك من المعلومات الكثير. دون أيضا ما تريد معرفته من خلال القراءة، يعني تتوقع أن أستفيد من هذا الكتاب في النقطة الفلانية والفلانية والفلانية، هذا ترى يحفزك على التركيز. إذا اخترت كتابا على سبيل المثال عن الاقتصاد، كتاب على سبيل المثال عن الديمقراطية، كتاب عن العلاقات الثنائية بين البلد الفلاني والفلاني، أنت تتوقع أن تخرج من هذا الكتاب بمجموعة من النقاط كذا وكذا 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 وكذا. دونها.
هذه كمحصلة
لما تتوقع وليس لما قرأته. أحيانا يفيدك التحفيز، يعني فقه الأخلاق على سبيل المثال، جدد حياتك لمحمد الغزالي، الإيمان والحياة لمحمد للدكتور يوسف القرضاوي مثلا، تعريف عام بدين الإسلام للطنطاوي رحمه الله. قبل أن تقرأه وضع لك 20-10 نقاط، أتوقع أن أستفيد من الكتاب كذا 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 كذا، وضعها في ذهنك. لما تقرأ ستجد أن هذا محفز للبحث عن هذه النقاط. إذا انتهيت سجل، قلنا ما استفدت منه وما دونته، هذا يحفزك على التفتيش. قرر أن لا يبلعك الكاتب أو الكتاب نفسه، وهذا إن شاء الله سنتحدث عنه، إذا بلعك ما صار فيه تركيز. أيضا تخلص من المشتتات الداخلية أولا بأول، في مشتتات داخلية إذا شردت زال ذهنك وتوقف. أحيانا ونحن نقرأ تجد أن عشرات الأسطر تمر كأنها لا شيء، السبب أن ذهنك رايح بعيد جدا جدا جدا، هذا الواله يسمونه، مشدوه، يعني هو في الكتاب وذهنه في عالم آخر. شوف سبحان الله، هذا ضعف الإنسان. الله جل وعلا من عظمته لا تأخذه سنة ولا نوم، جاء جل جلاله. الإنسان ضعيف مسكين، يشرد هنا ويروح هنا ويضعف هنا، هذا دليل ضعفك. حاول أن تصارع. أنت في الصلاة يأتيك الوساوس فتستعيذ بالله من هذا الوسواس وتذهل، وبقدر خشوعك في الصلاة بقدر قربك من تأديتها تأدية حقيقية. أثناء القراءة قد تشرد، صارع نفسك، عد، كلما شردت عد، وركز في السطر وركز في الكلمة حتى تصارع نفسك وتعود إلى مكانك. غير مكانك، أشغل نفسك بشكل بشيء آخر، بتفكير آخر. مثلا هيئ نفسك قبل بترك الشواغل والمشتتات. تعامل يا أخي مع وسائل التركيز والفهم، وسائل التركيز والفهم، اختيار الكتاب المناسب لتركز فيه، اختيار الوقت المناسب للكتاب المعين. زي ما قلنا الكتب الفكرية ما تصلح وأنت في مشتتات، الكتب الدسمة ما يصلح وأنت في الأماكن العامة. رسم شجرة تصور للأجزاء، أبعاض الكتاب، تتصور بنيته مثل البيت اللي بتدخله الآن، تتصور الغرفة من هنا والمجلس من هنا والصالة من هنا، تصور هذا أو هذه الخريطة الذهنية للكتاب، هذا يساعدك في التركيز. وهذه من أين تحصل؟ في الفحص العام للكتاب، لأنها أعطتك تصور عام للكتاب، أنه الكاتب الفلاني أو الكتاب الفلاني ركز الكاتب سيمر على القضية الفلانية في الفصل الأول والثاني والثالث، والقضية الفلانية سيعالجها في الأسباب، والقضية الفلانية سيعالجها في النتائج. يعطيك هذا التصور ملكة على التركيز. لا تخلط بين الكتب وبين العلوم، كلما أصبت بتشتت ترمي الكتاب وتروح لغيره، هذا هو جزء من التشتت. والله أنا ما ركزت في الكتاب الفلاني، ارمه وخذ كتاب آخر، هذا خلط ويضعف عملية التركيز. بل صارع نفسك إذا بدأت أن تنهي وأن تحقق عملية التركيز. الاهتمام بكتب التسهيل للقراءة مثل الشروح والتعليقات، بعض الناس ربما يقرأ كتاب صعب ما يستطيع فهمه، نقول اذهب إلى كتب الشروح لهذا الكتاب أو التلخيصات أو المستخلصات، وكتب الأسئلة والأجوبة، كتب المؤلف نفسه. يعني قد يمر بك حديث صعب، مباشرة اذهب إلى النهاية في غريب الحديث بالأثير وخذه وارجع إلى الكلمة لتسهل عليك عملية الاستمرار. معاجم اللغة مفيدة. الأسئلة، يعني بعض الكتب العقدية صعبة جدا مثل التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، صعبة. ألف عدد من المؤلفين كتب أسئلة على التدمرية، أسئلة سؤال وجواب.
نعم،
هذا السؤال والجواب يسهل عليك عملية استخلاص المعلومة من هذا الكتاب، بدل ما هو الكتاب 280 ولا 300 صفحة وكله وراء بعض. تجد أن الأسئلة، ما سبب رد شيخ الإسلام على الجهمية في القضية الفلانية، تجدها في الصفحة الفلانية، يقول لك ارجع الكتاب في الصفحة الفلانية. هذا يسهل عليك عملية التبعيض للكتاب.
صحيح.
وفهمه من خلال الأسئلة والأجوبة.
جميل.
توقف يا أخي حال الإعياء وحال ذهاب التركيز الشديد، مثل ما قلنا لا تستمر. قيد الفوائد والأمور المهمة، والتقييد سنأتي عليه في منهج القراءة والتدوين. أيضا بعد الانتهاء من الكتاب راجعه، راجع الكتاب، هل الأسئلة التي وضعتها أجاب عنها المؤلف ولا لا، مر عليه بشكل سريع مرة أخرى، هذا سيعيد عملية التركيز.
كم سأحتاج إذا أعمل كل هذه الأشياء مع بعض في قراءتي للكتاب؟ مسألة أعتقد ليست هينة في أني أنا أنتهي من كتاب بسرعة.
جميل.
في مثل هذه الفترة وبمثل هذه الممارسات والسلوكيات.
كم يحتاج الطفل الرضيع بعد أن كبر من أجل أن يمشي؟ كم سقط من مرة؟ كم تعور؟ كم جلست والدته بجواره حتى يقف على قدميه؟ وكم أهله فرحوا بأول خطوة سارها؟ هذه الأمور صعبة، لكن صعوبة البدايات تسهل المنالات. سيصعب عليك الأمر في أول وعاشر وخامس عشر وعشرين تجربة، بعد ذلك تصبح عملية التركيز بالنسبة لك من أيسر الأمور. بعض الناس أنا أعرفهم يقرأ الكتاب مرة واحدة ويكاد يستذكر ما فيه ويسترجع مواضعه، لأنه أتعب نفسه في البدايات. فأتعب نفسك يا أخي في البدايات حتى تملك هذه الملكة والقدرة على أن تكون قراءة الكتاب بالنسبة لك أمر سهل جدا.
إذا نحن وضعنا منهج للقراءة من خلال التركيز. طبعا. دكتور.
نعم. منهج للقراءة والتدوين نتحدث عنه، منهج القراءة والتدوين.
نحن حين وضعنا كثير من النقاط دكتور، كذلك في إضافات أيضا نقدر نضيفها فيما يتعلق بالمنهج القراءة. نحن أيضا يعني في جانب حديثنا عن التركيز قلنا سندون، قلنا سنقرأ.
كيف تدون؟
هناك أسلوب
للتدوين. يعني أنت الآن عندما تقرأ وتدون كيف تدون؟ طبعا أبو زيد النحوي بالمناسبة يقول كلما سود الكتاب كلما أظلم الكتاب أنار، أو قال لا يضيء الكتاب حتى يظلم. المقصود بلا يضيء الكتاب حتى يظلم لأنهم كانوا يقيدون من هنا ومن هنا ومن هنا المعلومات المفيدة. كتابة الفوائد هي جزء مهم من أشكال التركيز، كيف تدون الفوائد. عبد السلام هارون رحمه الله أنت تعرفه جزما من كبار المحققين في هذا العصر، توفي في عام 1408 رحمه الله، له كتاب اسمه كناشة النوادر، سنأتي على الحديث عن كناشة النوادر. من أين ألف هذا الكتاب؟ كان كلما قرأ كتاب مثل هذا الكتاب يا أستاذ محمد يأتي ويقيد الفوائد في اليمين وفوق ويسار وتحت وعلى طرة الكتاب، ولما ينتهي يقوم بأخذ هذه الفوائد في أوراق عنده مذكرات وينقلها. يوم انتهى ولا عنده آلاف، عنده 3000 كراسة من الفوائد، ألف بها كتاب اسمه كناشة النوادر، نوادر الأفكار اللي خذها من الكتب من العلماء في القديم والحديث نزلها في كتاب. كتابة الفوائد بأي شكل يناسبك سواه، لا ترتبط بطريقة فهد ولا محمد ولا أحمد ولا علي، كل واحد له طريقته. انتبه أن تقول طريقة فلان هي التي تناسبني، انظر ما الذي يناسبك. مثلا بعض الناس يقيد الفوائد في ورقة خارجية، مثلي الآن هذا، أنت شايف هالورقة الصغيرة هذه، يقول واحد من أخواني يقول من عرفتك وعندك هذه الأوراق، أنا مشتري كمية ضخمة منها منذ أكثر من 20 عاما أول ما بدأت الدراسة،
هاي الكروت المربعة الصغيرة،
الكروت هذه يمكن ما أحد كسبهم في الوطن العربي مثلي،
ما شاء الله عليك،
لأنني أستفيد منها، أنا أقيدها برامجي هنا، ثم بعد ذلك أدفعها لتصبح عبر الحاسب الآلي أو عبر عرض معين. هذه الأوراق اكتبها في ورقة خارجية، في دفتر خارجي، في جوانب الكتاب، في أول صفحة من الكتاب، خطوط حمراء، نجمة، كل هذه الأساليب والوسائل استخدمها العلماء في تدوين الفائدة. مرت بك فائدة في كتاب معين في الصفحة رقم 20، دونها على اليمين على اليسار فوق تحت في أول الكتاب في ورقة خارجية، وهذه الفائدة نادرة قد ما تلقاها في كتاب آخر فأخرجها. مثلنا نحن الإعلاميون كنا نقيد، أذكر اللي هو الأخطاء الشائعة نقيدها، لا تقول كذا وقل كذا إذا مرت بك، نقيدها، حتى أخرج بعض العلماء كتب الأخطاء الشائعة من خلال التقييدات. اختصار الفائدة هذا مهم، قد تجد فائدة في الكتاب طويلة اختصرها، وهذا أسلوب بالمذاكرة، ما أدري أن تطبق مثلي، أنا كنت عندما أذاكر صفحة كاملة اختصرها في سطرين، هذا يسمونها اختصار الفوائد أو اختصار الصفحات، يختصرها عشان إذا جاء مرة أخرى ما عاد يحتاج يمر على الصفحة، يمر على الفائدة. فاختصر الفائدة التي وجدتها، لكن انتبه لا تكتبها أكبر مما هي عليه في الكتاب. أحيانا الفائدة 5 أسطر يجي واحد يكتبها في 20 سطرا، ما صارت اختصارها، صار إطالة. فاقتصر الفائدة على جوانب الكتاب لتستفيد منها، بالمرة القادمة إذا أردت أن ترجع إليها ترجع إليها مختصرة، لا تنقلها خطأ أو خلاف ما أراده الكاتب. بعض الناس يأخذ الفائدة وينقلها خطأ.
على هذه النقطة أحيانا ممكن أنت تدون بعض الملاحظات من ناحية محاضرة أو من ناحية حديث،
تدونها خطأ،
تدونها بطريقة يعني ربما أنت تعتقد أنك ستفهمها لاحقا، لكن عندما تعود إليها تقول ماذا كنت أقصد من خلال هذه الجملتين ومن خلال هذه الكلمتين التي دونتها. فبالتالي هذه نقطة جدا مهمة، أن تدون بطريقة تستطيع من خلالها أن تفهم ماذا كنت تقصد.
أي نعم، أن يكون الاختصار صحيح ومفيد وأيضا اسمه على اسمه اختصار، ما يكون طويل. في جانب آخر وهو وضع أرقام الصفحات أمام الفوائد ليكمل بعضها بعضا. المؤلف ذكر فائدة في صفحة 20 ووسعها في صفحة 25 وأشار إلى شيء معين في صفحة 28 له علاقة بها، وفي صفحة 35 أشار إلى مناسبة غربية حول هذه القضية. هذه الصفحات أشر إليها، انظر صفحة 25 فائدة في صفحة 28، بحيث أنك تربطها مع بعض، إذا أردت جمعها في تسلسل واحد يسهل عليك عملية الرجوع إليها. الإجابة أحيانا على إشكالات النص أو وضع أسئلة أمامه أو إثارة معينة، قد بعض النصوص يكون فيها إشكالات لما تجيب عنها من كتب أخرى تستفيد.
نعم.
بعض المؤلفين يقول لك على سبيل المثال، وأنا هنا لا أريد الإجابة عن خلاف أهل العلم في مسألة الذهب بالذهب، وقد اختلف أهل العلم في المسألة الفلانية في بيع الذهب بالفضة إذا كان كذا كذا كذا، وتركها.
نعم.
حتى تعيد التركيز، أنت مرت عليك في كتاب آخر، خذها من هذا الكتاب وقيدها هنا، ستجد أن الفائدة في إجابة تساؤل المؤلف زادتك تركيزا.
جميل.
أو اطرح تساؤلات داخل النص لما لم يجيب عليه، ربما تجد إجابتها فتعود إليها في وقت آخر.
دكتور يعني تسمح لي، ربما يعني كلام جدا مفيد، لكن أنا بديت أشعر بنوع من التعقيد في المسألة، بأني أشبك هذه الفوائد من كتاب آخر قرأته ربما قبل سنة، وأني أربطه بكتاب أنا أقرأه الآن. أليست هذه يعني نوع من التشتت أيضا، أو ضياع أحيانا؟
لا، هذه مقدرة. احنا نقول صارع نفسك حتى تصل إلى هذه المقدرة. يعني خلينا نتجاوز مسألة أن نصعب الأمور على أنفسنا. الطفل قلنا لك يقع، لكن مع الدربة يمشي.
الحين نريد المجتمع يقرأ في البداية.
لا، نحن نريدهم أن يكونوا قراء نهمين ومبدعين ومركزين وربما مؤلفين.
رائع.
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما نبغى باب الجنة، نبغى الفردوس الأعلى. فنحن نريد مجتمع قارئ نهم مركز، الفوائد عنده مقيدة، ولا يكون هذا إلا بمثل هذا الأمر. بالعكس، ارجع لذلك الكتاب والإجابات هناك. هذه المقدرة ستحصل عليها بسهولة بعد التدريب، بعد أن تقرأ كم كبير. أما يجي واحد ما يقرأ إلا ساعة في الأسبوع يقول كيف سأصل؟ لا، نقول تخيل نفسك أنك تقرأ 4 ساعات في اليوم. أيضا إرد فكرة مخالفة أو رد على المؤلف باختصار شديد، هذا مهم يفيد التركيز. عرض فكرة الكتاب وأهم النقاط فيها أمام أصحابك، هذا يزيد التركيز. أنا قرأت الكتاب الفلاني واستفدت من كذا، في أحد منكم مر عليها شباب وأنت جالس مع زملائك، إيه أنا قرأته، تذكر لما قال كذا، رد على كذا، صار كذا. هذا مما يزيد عملية التركيز، أن تتبادل الفكرة مع زملائك. يقال بأن القارئ يفقد 70% مما قرأه خلال 24 ساعة. هذه في بعض الدراسات، 70% مما قرأه خلال 24 ساعة يفقده. لذلك مسألة استرجاع ما قرأته من خلال مناقشة أو طرح أو تقييد يثبته تماما.
صحيح. وهذا اللي يحصل في 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 قراءتك لي أو مذاكرتك في أثناء الامتحانات، وقراءتك لكتاب معين في فترات عادية.
أي نعم. التركيز مهم. عمل فهرس للفوائد والاستفادة من الكمبيوتر. أنت طلعت الآن 20 ورقة من هذه مثلا، هذه الفوائد قسمها، فوائد لغوية، فوائد إعلامية، فوائد فقهية، فوائد حديثية، قسمها وضع لها ملف فولدر في الكمبيوتر وأدخلها حسب تصنيفها.
نعم.
سيكون عندك كتاب مثل عبد السلام هارون تماما. عبد السلام هارون رحمه الله ذكرناه 3000 مذكرة صنفها كلها فوائد من الكتب التي قرأها، وطلع لنا كتاب اسمه كناشة النوادر. من هؤلاء المؤلفين أخرجوا كتب من خلال التدوين، فن التدوين هذا، هنا ويمين ويسار وفوق تحت، نزهة الخاطر ونزهة الناظر في أحاسن ما نقل من ظهور الكتب والدفاتر لجمال الدين القفطي سنة 646 توفي رحمه الله، ألف كتاب فقط من خلال تقييده للفوائد. الصبابات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات لجميل العظم توفي يعني عام 1352 للهجرة.
صبابات يعني
صبابات جمع صبابة اللي أجمل ما كتبه.
جميل.
دونها، يقول هذا جدته في الكتاب الفلاني وهذا من ظهر الكتاب. كناشة النوادر عبد السلام هارون، أنا وقعت على بعض الكتب لبعض مشايخنا، يعني دخلت مكتبتهم، الله يا أخي أنك تتعجب من كتابه، تفتح الكتاب تجده هنا معلق هنا معلق وتعليقات، أحيانا أستفيد من تعليقات الشيخ أكثر من استفادتي من الكتاب. فوائد الفوائد للشيخ محمد العثيمين رحمه الله هي خلاصة قراءاته لابن القيم، طلعها في كتاب من هنا ومن هنا ومن هنا جمعها. تاريخ الانتهاء من قراءة الكتاب مهم، إذا انتهيت ضع لك في آخر الكتاب انتهيت من قراءته في 18 من شهر مثلا 4 من عام 2011.
لماذا؟
دبي. ستعود إليه بعد مدة، ستجد فعلا الله أنا قرأت هذا الكتاب في الوقت الفلاني. استرجع بذاكرتك هذا الحدث، هذا محفز ومهم لك. كتب أو مكتبات العظمى دائما تواريخ الشراء وتواريخ القراءة والتقييد، لأنه جزء من تاريخك من قراءاتك. درجة عالية، يمكن تقول مناسبة أو غير مناسبة، التواصل مع المؤلف بعض الناس يتواصل مع المؤلف، هذا مما يزيد القدرة عندك. لكن اللي ما يستطيع، يا دكتور قرأت كتابك الفلاني أشكل علي كذا، إيش رأيك كذا، ستجد أنه يفتح لك أفاق كبرى إن استطعت هذا، أن تتواصل مع المؤلف. وأيضا أوصي غيرك بقراءة الكتاب إذا كان مفيدا. إذا كان الكتاب سيئا ووجدت فيه أخطاء، واجبك الشرعي أن توصل هذه الأخطاء إلى المؤلف، أن تنصحه أيضا بأن يعدل بعض هذه الأخطاء.
جميل. الآن نحن نحتاج أن نعرف ما أهمية القراءة، وكيف بالإمكان أن تكون هذه القراءة ثقافة لدي، وما نوعية هذه الثقافة.
جميل.
أعتقد نوعية الثقافة جدا مهمة في مسألة القراءة، وما يمكن أن نستفيد منها من هذه القراءة. بناء الثقافة دكتور،
أنت لماذا تسأل عن بناء الثقافة يا أستاذ محمد؟ لأنك موقن يقينا تاما من خلال عملك الإعلامي واستضافاتك المتعددة، أنك إذا استضفت ضيفا مرتب الثقافة حمل الحلقة مثل ما يقولون، وإذا استضفت هشا ضعفة الحلقة. إذا جلست في مجلس فيه المثقفين استنست، تقول يا ليت يستمر ساعتين وثلاث ساعات.
بالفعل.
وإذا جلست في مجلس ما تضاع وقتي. فلذلك أنت تسأل، بناء الثقافة هذا جزء من فائدته، بناء للمجتمع. يا أخي صحة التصور للكون والحياة وسنن التغيير، نحن نعاني من مشكلة الآن. كيف تعرف حجمك في هذا الكون؟ هذا الكون بسيط عند قدرة الجبار جل جلاله. الظلمة في هذا الكون تعرف أن نهايتهم ومصيرهم واحد، وهذا لا تطلع عليه إلا من خلال القراءة والثقافة. يعني أنت تمر على آلاف السنين من خلال القراءة. عظمة الكون، الله جل جلاله في هذا الكون كيف بناه وصوره، عظيم هذا الكون، لا يكون إلا من خلال القراءة. الحقيقة التي يعني أغفلها التصور الغربي مع الأسف، الحقيقة الإلهية. بعض المؤلفين يقول لو فتحت قلب المواطن الغربي لوجدت عليه دولارا. أغفلت حقيقة هذا الكون، التوجه إلى الله، وهذا لا يكون إلا ببناء الثقافة. أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته، أن تعيش الحياة الحقيقية من خلال القراءة. القراءة الجادة هي التي تبني لك هذا التصور. يا أخي عظمة دينك، علو قدم هذا الدين سبقه على كل الأديان، كيف تعتز بدينك وأنت لا تعرفه؟ الضعف اللي حاصل في مجتمعاتنا، الهشاشة من بعض المثقفين عندنا لأنه ما قرأ عن دينه القراءة الحقيقية، ما بنى ثقافة دينه، ولذلك هش أي شبهة يضعف أمامها. الوصول إلى رأي صواب في مسائل الخلاف العامة هذا مهم، احنا نعاني من مشاكل، لو قرأ الناس لما صارت هذه المشكلات الكبرى. التصدي يا أخي للانحرافات الفكرية، عندنا غلو، عندنا غلو في مجتمعاتنا، وعندنا إفراط أو إجحاف ظاهر، جفاء. هذه الشبهات من يرد عليها؟ عندنا أناس بلغوا حد الغلو الهائل في تكفير الناس، أناس جفاء متناهي في البعد عن الدين. لابد من بناء ثقافة إسلامية وسطية، ولا يكون هذا إلا بالقراءة.
جميل دكتور، أعتقد أن هذه الثقافة اللي نتكلم عنها الآن نحن محتاجين أن نطبق الأساليب اللي نحن تكلمنا عنها في السابق، كيف نختار كتاب، كيف نفحص الكتاب بحيث نصل إلى هذه الثقافة. أعتقد
صحيح، هذا صحيح،
لأن ربما أنا قد أقرأ كتب كثيرة ولكن بدون تلك الأساليب وبدون النقاط التي ذكرناها
لا يمكن أن أصل إلى البناء،
لن أصل إلى ذلك تلك الثقافة التي ننشدها مثلا في
صحيح
المجتمع.
هذا لا يمكن إلا بتطبيق هذه الجوانب. يعني أن تشارك أيضا، الذي يبني ثقافته يشارك في توجيه المجتمع وتحصينه وبنائه وتقويمه. أنت تسألني الآن كيف يمكن أن أبني هذه الثقافة، إيش الكتب اللي أختارها؟ هل نمر عليها مرورا سريعا؟
نحن ما قلنا في البداية أن الإنسان يبدأ بقراءة الكتب بحيث ما يتناسب مع نفسه وعقليته وجوه، مثل ما قلنا
صحيح.
الرواية، الشعر، الأدب، بهذه الطريقة. فكيف يجب أن نوافق بين هذه المسألتين؟
أنا أقول لك يا حبيبي، الآن نحن نريد أن نبني ثقافة. واحد يقول أنا أبغى أصير مثقف مسلم، واحد يقول أنا أبغى مثقف إعلامي مثلا، واحد يقول أنا أبغى مثقف رياضي. طيب القراءات الحرة هذه مسؤوليتك، لكن كيف تكون مثقفا؟ طبعا من أصعب شيء وأعقد شيء مسألة المثقف، تعريفه وش الثقافة ومن هو يمكن نطلق عليه مثقف أو لا. الآن نحن نريد أن نبني سلم حتى تكون مثقف، كيف تتدرج لتكون مثقف. أما قراءاتك بكيفك، اقرأ ما شئت، لكن لا يمكن أن تكون مثقفا إلا وقد مررت على هذا السلم.
جميل.
المسلم أول شيء في ثقافته الدين. طيب القرآن الكريم ينبغي أن يكون عندك رصيد محفوظ من القرآن الكريم، عندك التفسير وعلوم القرآن والتجويد والقراءات، بنمر عليها مرورا سريعا. هذا السلم في التدرج في بناء الثقافة لازم يكون عندك، اللي ما عنده يخرج الآن لأقرب مكتبة ويشتريه. طيب القرآن الكريم من التفاسير البسيطة في القرآن التفسير الميسر اللي صدر عن مجمع المدينة النبوية المطهرة، مجلد واحد يفسر لك القرآن بأسلوب سهل وبسيط ومحمل الآن على كل برامج الهواتف النقالة.
نعم.
كل البرامج الهواتف النقالة موجود عليها التفسير الميسر. فبالتالي هذا ضروري، هذا أول سلم. المعجم الفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، لازم يكون في مكتبتك وهو مرتب حسب الكلمات حسب أوائلها. زبدة التفسير من فتح القدير لمحمد الأشقر رحمه الله، هذا سلم ثاني، يعني ما يصلح الواحد يقفز مثلا يقرأ تفسير الطبري وهو لم يقرأ هذه الكتب.
جميل.
حتى تكون مثقف تدرج. تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي رحمه الله، أظنه الآن في مجلد واحد ضخم من مكتبة الرشد وهو موجود في 4 مجلدات صغيرة، لازم يكون عندك في مكتبتك حتى تنتقل لدرجة أخرى من الثقافة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. انتقل إلى مرحلة أعلى وهي أصعب وهي درجة في الثقافة بالنسبة للتفسير عالية جدا، تفسير الطبري أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. من أراد مثلا كتب أخرى فليتنبه مثل كتب التفسير اللي فيها مشاكل عقدية يقرأها وينتبه إليها إذا وصل إلى هذه الدرجة. ننتقل لعلوم القرآن على سبيل المثال، عندنا كتاب سهل في علوم القرآن اسمه الواضح في علوم القرآن لمصطفى البغاء، يعطيك زبدة الكلام عن علوم القرآن، لازم يكون في مكتبتك إذا تريد أن تكون مثقفا ثقافة إسلامية.
جميل.
دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي، إذا أردت مثلا الإتقان في علوم القرآن هذه درجة أعلى للسيوطي، مناهل العرفان للزرقاني. ومن علوم القرآن مفاتيح التعامل مع القرآن، كيف تتعامل مع القرآن، كيف تعرف الفنون اللي فيه، هذا كتاب شهير اسمه مفاتيح التعامل مع القرآن لصلاح الخالدي. مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، هذه شرحت في الإنترنت شروحات عديدة وشرحت مطبوعة. قصص القرآن مهم أن تنتقل إلى سلم قصص القرآن، وهذه خصصت بتآليف، يعني عندك قصص السابقين في القرآن صلاح الخالدي، القصص القرآني لعماد حافظ. بعض الناس يقولك أبغى أتثقف كيف أحفظ القرآن، نقول له كتاب كيف تحفظ القرآن ليحيى الغوثاني، وهناك كتب لمعلمي حلق التحفيظ مهم تكون عندك. كيف تحبب القرآن الكريم إلى نفوس أبنائك، محمد الثويني موجود. ننتقل للتجويد، التجويد فيه مجموعة كبيرة من الكتب، أنصح بكتاب مبسط للمبتدئين ومختصر اسمه البرهان في تجويد القرآن محمد الصادق قمحاوي، وفيه تجويد القرآن للمبتدئين صلاح باد ويلان، هذه تكون في مكتبتك.
هذه يجب أن تكون في مكتبتك كل مسلم كونه يعني
لها علاقة
بالثقافة الإسلامية.
أي نعم. مواقع الإنترنت ممكن تبني ثقافتك فيما يتعلق بالقرآن والتجويد. ننتقل إلى غريب القرآن أيضا، كتب مهمة. غريب القرآن له اللفظ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هذا لازم يكون عندك. كتيب صغير محمد حسن المخلوف رحمه الله اسمه كلمات القرآن، هذا كبره بحجم اليد، بسهولة ترجع إلى الكلمة. أو تنتقل إلى غريب القرآن درجة أعلى مثل المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. في القراءات مجموعة من الكتب، في صفحات من علم القراءات لعبد القيوم السندي، ولك أن تتقدم تأخذ الشاطبية أو منظومة الدرة الجزري أو طيبة النشر لابن الجزري أيضا. تطلع على كتب الإعجاز، هذا مهم أن يكون عندك إلمام بكتب الإعجاز. ننتقل للحديث يا أستاذ محمد.
أكيد.
الحديث الشريف ثاني العلوم التي ينبغي أن يكون لك مساس بها وعلاقة مهمة بها. حفظ يا أخي مجموعة من المتون، انطلق للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 7 أجزاء، هذا وضعه مجموعة من المستشرقين ونفع الله به أمتنا الإسلامية، كانوا يريدون الطعن به في دين الله وحصلنا ولله الحمد عليه وهو الآن موجود.
المعجم المفهرس
لألفاظ الحديث 7 من المستشرقين، فيه الكتب 9 والصحيحان والسنن 4 والدارمي وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد، وله طريقة في البحث سهل لازم تطلع عليها مثل ما قلنا قبل شوي حتى تعرف، يعني أحيانا يكتب لك الحديث تنبت الحبة في حميل السيل جه مك طق، ما تدري وش هي. في أول في آخر الصفحة شارح لك جه يعني بن ماجه، دي يعني الدارمي، تجدها تحت، تعرف كيف تتعامل مع هذا الكتاب.
نعم.
غريب الحديث، إذا مر بك كلمة ما تدري ما هي انتقل إلى كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، جميل ومطبوع بأربع ألوان، ممتاز جدا. النهاية في غريب الحديث، أي كلمة تخطر على بالك في الحديث النبوي لازم تكون مثقف في معرفتها، تسحب النهاية في غريب الحديث مسلسل بالأحرف ألف با جيم دال، تأخذ الكلمة تطلع عليها بسهولة. في عاد كتب أكثر تعقيدا مثل غريب الحديث للقاسم بن سلام، في غريب الحديث للدينوري، لازم تطلع على كتب الحديث المعروفة. صحيح البخاري هذا شرح بالمئات، من أشهرها فتح الباري ومعروف وعلق عليه مجموعة من أهل العلم. رياض الصالحين لازم يكون في مكتبتك يا
حلو،
وهو موجود في كل إذاعة الآن.
صحيح.
رياض الصالحين وله شروحات شرحها ابن عثيمين رحمه الله، شرح جميل ولطيف. الأربعون النووية مهم يكون في مكتبتك، وشرح أيضا مجموعة من الشروح، وهكذا في كتب الحديث. ننتقل للعقيدة والتوحيد حتى نختصر أيضا ونعطي المستمع الكريم لمحة سريعة كيف يبني. فيها آلاف من كتب العقيدة، منها المختصر ومنها الشرح المطول، يعني سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر أظنها 6 أو 7 سلسلة. تبني ثقافتك في العقيدة على طول راح أخذ هذه الكتب، لازم تكون في مكتبتك، لازم تقرأها لأنها تبني ثقافتك يا أخي، ثقافة العقيدة والتوحيد وعلاقتك بالله عز وجل. سلسلة اسمها العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر، مهمة وطبعت أظن عشرات إن لم يكن عشرينات المرات حتى الآن. أنا اطلعت على مجموعة كبيرة تطبع في كل دول العالم العربي. اللي يبغى يتطور في مسألة العقيدة ينتقل للمتون، عندك متن العقيدة الطحوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي، ينتقل لأصول الثلاثة، كتاب التوحيد مع عبد الوهاب، شرح مجمل اعتقاد السلف لمحمد الحسن الددو الشنقيطي، يتنقل في كتب التوحيد والعقائد ومختصرات والمطولات له ذلك. لا ينسى أن يقرأ يا أخي في الرقائق والإيمانيات، قلبك يحتاج إلى شيء من الرقائق، ما هو صحيح أن تكون جافا في قراءتك، تحتاج إلى أن تلين قلبك. اقرأ حادي الأرواح لابن القيم، خلي عندك كتاب الأذكار للإمام النووي، هذا كتاب الأذكار يعلمك كيف تذكر الله في كل حين، تكون علاقتك بالله في كل شيء، في أكلك وشربك ونومك وحركتك وذهابك وإيابك، صوت الرعد البرق المطر كل شيء لازم يكون عندك هذا الكتاب.
جميل.
الوابل الصيب لابن القيم، كتب ابن الجوزي رحمه الله كتب رقائق جميلة، كتب ابن أبي الدنيا ابن رجب أيضا للمعاصرين، كتب في الثناء على الله والوعظ وتقوية الإيمان وتعليق القلب بالله. أشرنا إذا تذكر سيدنا محمد في أول حلقة لكتاب جدد إيمانك لمحمد الغزالي. يا سلام، خليه عندك أرجوك أيها المسلم وأيتها المسلمة، يبني ثقافتك. كتاب الإيمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي، كتاب مع الله للدكتور سلمان العودة، في سلسلة للدكتور عبد الملك القاسم صدرت عن دار القاسم أكثر من 40 جزء، كتيبات جيب.
نعم.
بهذا
صحيح.
القدر جميلة يا أخي، تبني علاقتك في الحياة مع والديك، مع الناس، مع البر، الصلاة، الصلاة، قيام الليل، كذا كذا كذا،
بسيطة جدا
وبسيطة، وبسيطة تقرأها جداً. يمكن وأنت في انتظار الطائرة هالكتاب. تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أظن أنه ترجم إلى أكثر من 15 لغة. هذا الكتاب رأي أنا قرأته من 30 عاما وأنا في المرحلة المتوسطة.
جميل.
ومن أجمل الكتب، ما زلت أتذكره وأعيد قراءته أحيانا وأرجع إلى بعضه. أيضا إذا تريد أن تبني ثقافتك في المذاهب والأديان المعاصرة، فيه موسوعة مهمة اسمها موسوعة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي.
جميل.
كل ما يخطر على بالك.
جميل.
قد يمر بك فرقة معينة، والله خرجت إذا تذكر خرجت عبدة الشيطان من مدة، ما ندري وش، ترجع إلى هذه تفتح عبدة الشيطان تجدها، إيش المذهب الفلاني، إيش هم الهندوسية، إيش الجينية في الهند، إيش كذا.
هذا كتاب
موسوعة،
موسوعة
تفتح وتقرأ مختصرة، إيش فكرة هذا المذهب، وين انتشاره، وإيش أهم كتبهم، ما هي أهم عقائدهم، في 4-5 صفحات مختصر جدا وجميل، يزيد من ثقافة حتى الإعلامي بحاجة إليه لأنه أحيانا يمر ببعض الأشياء من هذا الجانب.
جميل.
في كتاب اسمه نظرة النعيم، هذا موسوعة اسمها نظرة النعيم، موسوعة مهمة أشرف عليها علي بن الملوح ومعه الدكتور صالح بن حميد، هو رئيس الفرقة الدكتور صالح بن حميد. يا الله هذه النظرة جميلة يا أستاذ محمد، الرضا، الغضب، المحبة، الصدق، الوفاء، الإحسان، الابتسامة. تبغى تكتب موضوع أنت عن الابتسامة في برنامجك؟ ارجع لنظرة النعيم. قام بجمع كل الآيات في الابتسامة والأحاديث وأقوال الصحابة والنصوص، سهل لك أمور كثيرة. إذا بتنتقل لموسوعة أكبر، موسوعة الفكر الإسلامي لخديجة النبراوي، 8 مجلدات فيها كل ما يخطر على بالك.
رائع.
لمن أراد الكتب التي ردت على الشبهات، الكتب المتعلقة بتاريخ التشريع، كتب التشريع الإسلامي مهمة، الفقه، اللي بيقرأ في الفقه ويتوسع له ذلك حسب المذاهب، أو يأخذ كتاب مختصر في الفقه فيقرأه يبني ثقافته، لو أراد التخصص يغوص. اللغة العربية، يا أخي اللغة العربية مهمة، لازم يكون لك نصيب.
أنا هذا ربما هذا المحور اللي ودك كنت داخلك فيه قبل قليل، ألا وهو أن الدكتور فهد السنيدي يتحدث الفصحى بطلاقة، سواء كان على الهواء أو حتى خارج الهواء. عندما أكلم فهد السنيدي بالهاتف أجده يتحدث بالفصحى أيضا معي، أو سواء حتى مع موظف الاتصالات الذي كنت أكلمه قبل قليل.
هو مهم أن تعود لسانك اللغة العربية، حتى اللغة البسيطة، يعني لا ما ندعو إلى التقعر في كلام الناس، اللغة البسيطة السهلة التي تجعلك متحدث منطلق باللغة العربية. هناك أناس يعانون الآن، يقول أنا لما أقرأ في التلفزيون أو في الإذاعة يصعب علي لأني معتدت، بعضهم يصعب عليه نطق حرف الذال عند إخواننا في مصر، حرف مثلا القاف عند إخواننا في اليمن إلى غير ذلك، السبب أنه ليس موجودا عندهم في حياتهم العامة. اجعل من ثقافتك نصيب للغة العربية. اللغة العربية فيها تدرج جميل. إذا أردت النحو على سبيل المثال، تريد ضبط النحو وبالذات المتخصصين، يبدأ بالآج الرومية لابن الآج الروم وشرحها الكفراوي، ثم ينتقل إلى قطر الندى وشرحها لابن أبي هاشم الأنصاري، هشام الأنصاري، ثم ألفية بن مالك مثلا هي الأصعب وشرحها علماء كثر، منهم ابن عقيل المصري المتوفى سنة 769 للهجرة، شرح ألفية بن مالك، هذه تدرس في الجامعات الآن في كليات اللغة العربية. لكن يقول لك واحد لا، يا لو سمحت عطني كتاب معاصر سهل وواضح، أقول له الآن أخرج إلى المكتبة ابحث عن النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين، أو جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني، كتاب واحد هو نفسه اللي ندرسه في المرحلة المتوسطة. إذا لن تشتري، لا تجعل أبنائك يرمون كتاب المرحلة المتوسطة، خذ كتاب المرحلة المتوسطة النحو وخليه عندك، سهل جدا وميسر. راجع نفسك باستمرار بالنسبة للغة العربية. البلاغة، وهو اختيار اللفظ والكلمة، أسرار البلاغة للجرجاني لازم يكون عندك. إذا لا تريد من القدماء تريد المعاصرين،
أكيد.
بعض الناس يقول أريد معاصر بسيط، خذ البلاغة الواضحة لعلي جارم ومصطفى أمين، لازم تقرأ هذا الكتاب. ولا تنسى المعاجم، المعاجم مما يقوي لغتك. حفظ الشعر، يا أخي خلي عندك رصيد من الشعر، بعض الناس ما عنده ولا بيت من الشعر، إذا أراد أن يتمثل شعرا ما عنده. الشعر يبني ثقافتك، أنت في مجلس وتهدر شعرا في كل مجال، هذا مما يقوي ثقافتك. فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي، لازم يقرأه الذي يريد الثقافة. الإفصاح في فقه اللغة عبد الفتاح الصعيدي، هذا معاصر طبعا، اقرأ لكبار الكتاب يا أخي، لازم يكون عندك كتب للرافعي والمنفلوطي والطنطاوي، اجمع كتب التي أجملت القصائد، أجمل 100 قصيدة لأحمد الجدع، سلسلة أروع ما قيل لأميل ناصف، يعني هذه الكتب تقوي جانبك اللغوي. ننتقل للدعوة أو السلوك أو الطب النبوي، لازم يكون لك فيها شيء. الفكر المعاصر لازم تبني ثقافتك فيه. التاريخ، تتدرج يا أخي في قراءة التاريخ، مو معقول أنك ما تعرف قصص الأنبياء وتريد تقول أنا مثقف إسلامي. لما أسألك عن شعيب عليه السلام ما تدري من هو، أو لوط عليه السلام ولا تدري ما علاقة لوط بإبراهيم مثلا، قصة إبراهيم وش أحداثها، هذا غير صحيح. إذا أنت لست مثقفا ثقافة إسلامية. لازم يكون عندك قصص الأنبياء للسعدي، ولا قصص الأنبياء لابن كثير، ولا صحيح القصص النبوي لعمر الأشقر، تنطلق إلى التاريخ الإسلامي عبد العزيز الحميدي، البداية والنهاية لابن كثير. في السيرة النبوية لابد أن تطلع على بعض الكتب، تتدرج الرحيق المختوم للمبارك فوري.
جميل. دكتور
أي تعبت؟
لا مش تعبت. ما بقي حد من أفراد المجتمع أعتقد أصبح مثقف الآن.
ليش؟
مع هذه الكمية الكبيرة من الكتب.
ما هي كمية هذه أبدا. أنا ما أريد أن أبالغ إذا قلت لك أنا قرأت هذه الكتب كلها في المرحلة الجامعية.
جميل.
بل هناك غيري قرأها في المرحلة الثانوية ويمكن يجيدها آلاف المرات. يا أخي كتب زاد المعاد على سبيل المثال هذا كتاب قيم. في كتاب قيم لأستاذنا البروفيسور مهدي رزق الله عن السيرة النبوية الصحيحة، مهم أن تقرأ هذا الكتاب، تسلسله جميل، هو أستاذ في التاريخ الإسلامي. السيرة النبوية من المصادر الأصلية، فقه السيرة للغزالي، كتب السيرة كثيرة لازم تطلع عليها، تعرف سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعرف سير لاعبين وفنانين ولا يعرفوا سيرة هذا العظيم صلى الله عليه وسلم. اجعلها جزء من حياتك يا أخي، اقرأ عنه وعن صحابته وعن نسائه الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، عن سيرة الخلفاء الراشدين، عن التاريخ الإسلامي. تخصص أيضا، اقرأ في التخصص. بعض الناس يبغى يتزوج، نقول له اقرأ يا أخي كتب الزواج. إيش اللي يمنع قبل أن تتزوج أن تقرأ مجموعة من الكتب في الزواج؟ الزواج في ظل الإسلام عبد الرحمن عبد الخالق، التبيان فيما يحتاج إليه الزوجان جاسم المهلهل، أحكام الزواج عمر الأشقر، تحفة العروس، هذا قرأته أنا قبل أن تزوج لمحمد الإسطنبولي. اقرأ يا أخي كتب الزواج، تعرف أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، نجيب العامر، كيف تربي أبنائك، مهارات التعامل مع أبنائك، محمد الثويني. في كتب للمرأة، أي كتاب للبلالي أو محمد رشيد العويد أو جاسم المطوع عن المرأة اقرأيها يا أختي، لا تترددي. تربية الأولاد، الشباب الآن، التعامل مع المراهقين، بعض الأساتذة ما عمره ولا قرأ ولا كتاب في التعامل مع المراهقين، كيف تريد أن تتعامل مع المراهق وأنت لم تبني نفسك؟ اقرأ كتب تحدثك عن التعامل مع المراهق، في سلسلة رسائل للشباب لعادل عبد العالي، سلسلة الشباب والحياة لعلي العمري، كتب الشيخ الدكتور محمد الدويش لا تتردد في قراءتها في التعامل مع الشباب، في الشباب والمراهقة عبد العزيز النغيمشي. انتقل إلى جانب أرحب، الحضارة، الجمال، الذوق، الصحة، إلى غير ذلك.
جميل. شو رأيك دكتور ناخذ وقفة سريعة مع الجمهور في بعض تفاصيل القراءة المنزلية وهذه يعني الأسئلة البسيطة وإجاباتها عليها؟
هل لك برنامج قراءة في اليوم؟
لا بصراحة والله ما عندي.
لا
إلى حد ما نعم
صراحة، بشكل يومي لا، لكن بشكل متقطع نعم.
نعم لي برنامج مخطط وممنهج للقراءة، والكتاب صديقي قرابة أكثر من 40 عاما، وقرأت 5000 كتاب.
الأطفال هل يقرؤون وكيف نجعلهم يحبون القراءة؟
الأطفال يقرؤون القصص المشوقة واللي فيها صور وفيها أسلوب مختلف، لأن الأطفال في هذا الزمن وايد أذكياء فيحبون القصص اللي تكون مختلفة.
أطفالنا يعيشون الزمن الصعب بالنسبة للقراءة، ولهذا يجب أن نشجع الأطفال بوسائل مختلفة كالتشجيع والحوافز المادية والمعنوية لتنمية عادة القراءة عندهم، وأن نرفع في كل بيت شعار ساعة للقراءة.
والله الأطفال يقرون في حالة أنهم انقطعوا عن التلفزيون شوي، بإمكانهم يقرون، وأما تحبيبهم في القراءة يكون عن طريق الوالدين والمدرسة.
ما أفضل الأوقات التي تقرأ فيها؟
في أوقات الإجازات أكثر وقت الواحد عنده وقت وعنده حب للقراءة.
أوقات القراءة عندي في المساء، بشرط أن يكون العقل صافيا والقلب حاضرا والابتعاد عن صعوبات القراءة بشكل عام، وهي صعوبات معروفة للجميع.
قبل النوم والظهر أو العصر، في أحيانا في نهاية الأسبوع. تعيد الأمل ونبني
بها معطيات. هل أسهمت المدرسة في تحبيب الأبناء في القراءة؟
والله يعتمد مدرسة لمدرسة، في مدارس احنا لنا تجارب معاها فعلا تحبب الاطفال في القراءة وعندهم حصص خاصة لتحفيزهم على القراءة.
بشكل عام المدرسة حاليا لا تقدم كثيرا الوسائل التي تعين الاطفال كي يحبوا الكتاب ويقبلوا على القراءة، وعلى المدرسين إثارة الرغبة والدافعية عند الأطفال للقراءة مع التشجيع والحوافز سواء كانت مادية أو معنوية؟
إلى حد ما في السابق كان نعم، لكن حاليا ما عندي علم.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
نعود إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في فن القراءة وفي برنامجكم فنون الحياة. أعتقد دكتور بعد هذه يعني الأسئلة التي أجاب عنها الجمهور الكريم، نود أن نعود إلى نقطة كنت أشرت إليها في بداية الحلقة. إذا بلعك الكاتب تنفس من رئته أو تنفست من رئته بهذه الطريقة، قلت العبارة أنا لم يعني أستوعب تلك العبارة وقلت أنك ستعود إليها، فبالتالي الآن العودة.
نعم، بعض الناس الحقيقة يصبح همه الأكبر هو هذا المفكر أو الكاتب وليس ما يقول. أنا أحب محمد السويدي، ما قاله محمد فهو على العين والرأس، وما كتبه محمد فأنا أتشبعه حتى أصبح تابع يقودني محمد أينما ذهب.
هذه إشكالية كبيرة عندنا حقيقة جداً في المجتمع.
هذا هو بلعك الآن، فصرت تتنفس من رئتيه. هذا التشبع بمحبته بكل ما تقرأ له تصبح غايتك أيها القارئ فهم الكاتب، وأن تكون ضمنه تابع له. أنت تتنفس من رئته الآن، لا تقبل إلا حقا قاله ولا ترضى بغيره. لو جاءك واحد وقال لك ترى القضية الفلانية كذا وكذا، قلت من أنت حتى تقول هذا؟ فلان يقول كذا لأنك أصبحت في رئته، فأصبح الحق هو فلان وليس غيره. وعمر رضي الله عنه يقول تعرف على الرجال بالحق ولا تتعرف على الحق بالرجال. يعني مو الحق أنه قالوا فلان هو الحق، لا، الحق هو الأصل، أما الرجال فهم تبع. وهذا خطير يا أخي، أحيانا تكون رهين لشخص، فإذا تقلبت معه، إذا غير فكرته رحت أنت معه.
صحيح.
أحيانا التأصيل العلمي والمنهجي يكون غير مؤسس لأنك تابع لما يقوله هذا، فما تكون هش وبسيط بسبب ذاك الذي تتبعه. في الغالب القارئ المبتدئ يكون أضعف ممن يقرأ له، وهنا تكمن الخطورة، تكون تابع له أنت. أيضا حين تقرأ يجب أن تجعل بينك وبين الكاتب مسافة، وهي مسافة التفكير، لا يقودك هو كما تقود الجماهير.
إذن أنا محتاج إلى مسألة التركيز هنا، وبالتالي وضع الفوائد بما يتناسب مع أفكر.
تذكر لما قلنا إذا كان كتاب العقيدة في عقيدة الكاتب سيئة ستتعرف عليه من خلال المقدمة أو غيره أو من خلال فحص أو سؤال. هنا أقول مثل هذا الكاتب انتبه أن يقودك، لابد أن تكون عندك مسافة عالية من التفكير، الاستفادة من الآخرين، الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا المجال.
جميل.
طبعا هذا في الكتب العامة، لكن في بعض الكتب نقول تشبعها ولا تتردد، القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله.
هذا جانب كنا نتحدث عنه في الثقافة الإسلامية وتناولنا هذه العبارة. هناك أكيد جانب من الثقافة العامة والأمور العامة التي بالإمكان أن نتناولها، بحيث أن تكون هناك يعني هذه العبارة عندما تصف إنسان بأنه مثقف يجب أن يمتلك بعض هذه الجوانب. يعني كتب الرحلات يعني وكتب الروايات وكتاب يعني
الكتاب المترجم،
أعتقد هذه الجوانب أيضا بالإمكان أن تثري المثقف.
صحيح.
صحيح دكتور.
صحيح.
أم أنها ربما قد تكون فيها مسألة خلافية بين شخص وآخر؟
نبدأ بمثلا كتاب المترجم، لأنك في الحلقة الماضية إذا تذكر أغضبك كتاب مترجم أهداك إياه أحد زملائك وأثنى عليه حتى توقعت أن الحل في هذا الكتاب.
نعم،
ورميته غضبا.
والله.
هذه مشكلة. الكتاب المترجم عندنا بدأ في الانتشار بشكل كبير. العجيب أن الزخم الهائل الذي أخذه الكتاب المترجم على غير واقعه الحقيقي، بل حتى وصل إلينا ما يسمى بالكتاب الفكري الثقافي، أخذ ينال اهتمام أكبر، بينما ما سمعت أنا ولا أنت مرة أن شخصا اهتم بكتاب يتحدث في الجوانب التقنية أو التكنولوجية الصرفة وهو كتاب مترجم. النانو تكنولوجي، كم واحد قرأ عن النانو تكنولوجي من الكتب المترجمة؟ لكنهم يتطايرون للكتب الفكرية والثقافية، يعتقدون أن فيها الخلاص، مثل ما قلت أنت عن صاحبك لما قرأته وجدته هشا. إيش المشكلة؟ نحن نقول العلم رحم بين أهله، لا في شرق ولا غرب، إذا الفائدة عنده سأخذه، إذا الفائدة عندي سيأخذها، فليس هذا منا تعصب ولا غيره. العلم ليس مقيد بأحد. الثاني الجشع يا أخي من المكتبات هي التي دعت إلى هذا. الكتاب الأكثر مبيعا، الكتاب الذي بيع منه في الولايات المتحدة 100 مليون نسخة،
مسألة تسويق وتجارة.
هذا الجشع جعل الناس يتقافزون. أنا أذكر كتابا مثل صاحبك هذا، ذهبت إلى مكتبة هي التي روجت له من أجل شرائه، والله أنني وقفت أنتظر أن يستعطف علي هذا ويعطيني نسخة من الكتاب في معرض الكتاب من شدة الزحام، ورجعت وقرأت الكتاب مثل ما تفضلت، هش. لكن طباعة جيدة، شهرة للكاتب، ترويج عالي، جعله هو الـ يعني الأكثر. بعضها أخذ بريق غير صحيح، هذه الكتب، وليس فيها شيء يستحق الذكر. أحيانا ما كان يتحدث عنا وفينا يجب أن نتصدى له. بعض الكتب قد تتحدث عنا، عن ثقافتنا، تهيننا، تسيء إلينا، تتكلم عن المجتمعات الخليجية مثلا، وتجد أنها تترجم وتنتشر. ما يستفاد منه في تفنيد بعض شبهاتهم أهلا وسهلا به. يعني أنا أذكر كتاب للمستشرق الفرنسي غوستاف لوبون اسمه حضارة العرب، هذا قديم الكتاب، وعادل زعيتر ترجمه، الكتاب جميل فيه بعض المثالب، لكن دعونا نقول نستفيد من هؤلاء من هذه الكتب في الرد عليهم. فيه مثالب، هو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي العرب ويشير إليه كثيرا بالعرب، العرب، العرب، لا يرى أن رسالته عامة، لكنه أنصف العرب، قال ما عرف التأريخ فاتحا أرحم ولا أروع من العرب، وكان يثني على العرب كثيرا. هذه الكتب المترجمة نستفيد منها، نأخذ مواضع القوة فيها في الرد عليهم. الحقيقة أن طباعة الكتاب الأجنبي وبالذات المترجم تجد أن شكله وأسلوبه وتصميمه فاق العربي.
دكتور، تعرف أن في انبهار الآن من قبل الناشر العربي، وأيضا حتى المؤلف والكاتب العربي وأصحاب دور النشر بأسلوب الغرب فيما يتعلق بالنشر والتسويق والطباعة وغيرها،
وقد يجرون غيرهم، وأنا انجريت. كتابي صناعة المذيع الناجح يعني أقنع عن الناشر أنه لا بد أن يأخذ هذا البريق، وفعلا فوجئت أن طبع منه كم كبير ونفد من السوق. نفد الآن، أنا في طور إعادة الطباعة. السبب هو هذا البريق في الطباعة والتصميم والصور والأسهم والحواشي من هنا والجوانب. هذا البريق أصبح يستهوي الناس، وبالتالي غالب الكتب الأجنبية المترجمة تأخذ هذا الجانب. أيضا كتب الرحلات التي سألت عنها أو ستشير إليها بعد قليل، بعضها يعني فيه غزو مبطن كما سنتحدث عنه، فننتبه إليه في تشويه صورة المسلمين. الروايات المترجمة فيها خطورة عقدية وفكرية، ليتنا نستفيد من العلم والتقنية في هذا الجانب. إن أردت أن نتحدث عن الكتب الرحلات وإلا فالأمر إليك. هذا يعني ملخص الحديث عن جانب الكتاب الأجنبي.
نحن أكيد بنتكلم عن الرحالة والرحلات، ونود حقيقة أن نشرك الدكتور مازن مطبقاني، يعني إذا قدرنا نحصله في هذه الحلقة ونشركه في هذا الجانب فبيكون ثراء لحلقتنا. لكن إلى أن نجد الدكتور مازن مطبقاني، نود أن نشير إلى ظاهرة الروايات. الروايات تكتسح معارض الكتب العربية، وربما أيضا المكتبات حتى الغربية. ويعني الرواية الآن إذا ما تحدثت عن القراءة ستجد أنها قد تأتي في مرتبة متقدمة جدا.
نحن في عصر الرواية مثل ما يقولون، هذا أمر محزن. الرواية أصبحت وسيلة من وسائل نشر الفكر. صاحب الرواية قد لا يستطيع نشر فكره علنا، فيعمد إلى الرواية لنشرها. هذه وسيلة لنشر مذكرات الإنسان التي يصعب نشرها لقبحها وسخفها. بعض الناس يمر عليه 20 سنة في الدراسة في مكان ما وكانت حياته سيئة، فيعمد إلى إسقاط حياته على رواية معينة، يخاف من المجتمع ويقوم بالإسقاط على صاحب هذه القصة. كثير من الروايات هي في وضعها سينما الحقيقة، فيها جنس لابد أن يدخل فيها الجنس والقبح والقذارة، ويحول المجتمع إلى إباحية، تصبح أمر مهضوم في حياتنا الإسلامية مع الأسف. في دعوة إلى الفساد الخلقي بين الشباب والفتيات، الروايات الآن تدرب على سبل ووسائل ذلك. فيه رواية اسمها فن المغازلة، مع كل الأسف، كيف تغازل، رواية يبين لك كيف تغازل، هذا مشكلة كبيرة، وافساح المجال لهؤلاء أيضا مشكلة. بعض هذه الروايات تعرضت للذات الإلهية نعوذ بالله، بدعوى أنها قصة، يقولك هذه قصة والبطل أصلا غير مسلم ويتعرض للذات الإلهية، هذا خطير. بعضهم مثلت الله تعالى بصورة بشعة وألفاظ قبيحة. هناك روايات جيدة ومضمونها جيد، أنا أقول أيضا الاهتمام بها لمن يحب الروايات جيد. ومثلها كتب الرحلات إن أردت أن نمر عليها يا أستاذ.
أود أن أشير أيضا أصبحت مسألة الجرأة في طرح مضمون الرواية جانب كبير من أجل تسويقها.
هذا صحيح، هذا صحيح. أنا قلت أنه أحيانا لا يستطيع نشر فكرة عن طريق كتابة معينة فيعمد إلى الرواية من أجل تسويق هذا السينما الفاضحة والقصص السيئة من خلال روايات سيئة.
جميل. نود حقيقة أن نستطرد فيما يتعلق بظاهرة الرواية في هذا الجانب، فبالتالي كيف أستطيع أن أكتشف هذه الرواية هل هي مناسبة لي أم لا من خلال قراءة سريعة لهذه الرواية، وخاصة أن الرواية قصة تحتاج إلى أن تبدأ من البداية إلى النهاية.
صحيح. هو الذين يهتمون بالروايات في الغالب يشترون الرواية بناء على شهرتها في الغالب. إذا كنت من المهتمين بالروايات، تعرف على الرواية من خلال وسائل الفحص التي ذكرناها، الكاتب وعنوانها والقراءة الأولية، التصفح السريع لها. إذا كان يستخدم هذا الأسلوب فينبغي عليك أن تعمد إلى ترك الرواية وتنتقل إلى الرواية الجيدة، هذا في الغالب.
جميل. أدب الرحلات نشرك فيه الدكتور مازن مطبقاني، وبكل تأكيد لديه من هذا الجانب الكثير والكثير بحيث يستطيع به أن يثري حلقتنا. دكتور مازن مساك الله بالخير وتحياتي لك.
أهلا وسهلا، الله يمسيك بكل خير.
وأيضا هذه تحيات دكتور فهد السنيدي
أستاذنا الكبير. الأستاذ الدكتور مازن أسعد الله مساءك بكل خير.
أهلا وسهلا دكتور فهد.
الله
ابني فهد.
نعم ابنك وأتشرف يا طويل.
جميل. أهلا دكتور مازن، أين هو أدب الرحالة والرحلات من قراءاتنا في المجتمع العربي؟
وفي المجتمع العربي في الوقت الحاضر أدب الرحلات يكاد يكون قليل، ربما حتى اندثر، ما عدا يعني كتب قليلة. ولكن أيضا ألاحظ غزارة في الكتابة عن الرحلات في مواقع في الإنترنت، لكن أصحاب هذه الكتابات يفتقدون أحيانا الحس الأدبي، الصنعة الأدبية في الكتابة، لكن هو قليل لا شك. يعني أنا عندما أنظر يعني في أدخل إلى مكتبة كبرى وأسأل هل عندكم كتب عن أدب الرحلات، تقول لي ما عندنا إلا كتاب أو كتابين. فهو فعلا يعني أدب يحتاج إلى إنعاش.
جميل. قبل قليل كنا نقف مع أحد الزملاء هنا في الاستوديو دكتور مازن، وكانوا يتكلمون عن برنامج ربما فيه بعض الرحلات وفيه بعض السياحة، فكان دكتور فهد السنيدي يذكرك بالخير ويقول بأن الدكتور مازن يصف تلك المواقف بنوع من التوصيف الجميل وأيضا بأسلوب مشوق.
دكتور مازن، أنت يعني أصدرت مجموعة من الكتب حيال هذا الموضوع.
أيوه.
يا ليت تحدث المستمع.
كتابي الأول هو رحلتي إلى أمريكا.
ما شاء الله.
ورحلتي الأولى كانت من عام 1968 إلى 73، حيث كنت طالبا في المرحلة الجامعية.
يا سلام.
وكنت أحمل دفترا أسود الغلاف وغير مسطر، وأكتب كل ما يمر بي من أحداث وأشخاص. وكان هناك طرائف، يعني أنني مرة وصفت شخص وصفا دقيقا، وبعد مدة التقيت به في ورشة الكتاب في الجامعة، فأعطيت لشخص آخر أن يقرأ له، فقال من هذا الذي استطاع أن يحلل شخصيتي بهذا العمق؟ فبدأت الكتابة من قديم. شجعتني مجلة المجتمع عام 1975 على نشر مجموعة مقالات بعنوان مشاهدات عائد من أمريكا، وكانت 3 حلقات، ثم توقفت. ثم يعني الدفتر معي دائما، أصف ما أشاهد، أصف الأشخاص، أصف الطبائع، أصف
حتى الآن دكتور،
وحتى الآن يعني أنا عدت قبل يومين من الجزائر
ما شاء الله.
ولاحظت مثلا أن بعض أننا نحن العرب ما زلنا لا نحترم الدور أو السرة كما نسميه في الحجاز كثيرا. لاحظت أن بعض
الطابور يعني
الطابور أن بعض المؤسسات في عالمنا العربي تبالغ في فرض الانتظار على الناس. يعني عدت من الجزائر ليلة البارحة ومعي دفتري سجلت فيه حديث عن مناظر الطبيعة التي شاهدتها وكذا.
ما شاء الله. كتبت عن أيوة. اليابان يا دكتور أيضا وعن غيره.
نعم زرت اليابان عام 2004 في مؤتمر ثم في 2007 في دعوة من المؤسسة اليابانية. فكنت أستغل الفرصة لأصف طبائع الناس وطريقة تصرفاتهم. فالكتاب يعني لابد أن يكون قد صدر عن دار العبيكان بعنوان رحلاتي إلى مشرق الشمس.
جميل.
اليابان وماليزيا وكوريا وهونغ كونغ. وأيضا كتاب آخر رحلاتي إلى بلاد الإنجليز. فقد أقمت 5 أشهر في مرة والمرة الثانية أقمت 2 شهر. وأيضا أتاحت فرصة أن أرى قصور الملوك القديمة.
جميل.
وخراف الملك وكيف كانت ثمينة جدا. أسمى يعني تأكل خراف الملكة أو الملك ما لا يأكله آلاف الناس في أماكن أخرى. المهم يعني أستمتع بالرحلات وبالوصف.
جميل. دكتور مازن الآن عندما يقرأ القارئ العادي مثل هذا الوصف الدقيق فيما يتعلق بأدب الرحلات غيره سواء كان من دكتور مازن أو غيره ماذا يستطيع أن يستفيد من خلال هذه القراءات؟
الجانب الأول هو معرفة الشعوب الأخرى والأمم الأخرى وهو تحقيق لقول الله عز وجل وكذلك جعلناه شعوبا وقبائل لتعارف. فالمعرفة عندما نعود إلى رحلة الشتاء والصيف العرب في جاهليتهم عندما كانوا يذهبوا إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن كانوا يعرفون المناطق التي يمرون بها ويستطيعون وصفها ووصف شعوبها. يعني قولة أحد رسل الجيش الإسلامي عن بلاد فارس كانت تبلغنا عنكم الأحلام أنكم تتساوون فيما بينكم. فمعنى ذلك أنهم كانوا يعرفون تلك الشعوب. فالأمر الأول هو المعرفة المعلومة يعني أحيانا المعلومة الموثقة. لأني أيضا أحرص عندما أكتب عن بلاد لا أكتب فقط خواطر وأشياء يعني قليلة الأهمية ولكن أحرص على أن أتحدث عن مؤسسات تلك البلاد ونظامها لأن يعني بالإضافة لهذا التعارف أيضا أن تكون فرصة لنا لنتعلم من غيرنا.
جميل.
نصلح أحوالنا.
جميل.
جميل. دكتور مازن مطبقاني شكرا جزيلا لك يعني نحن تشرفنا بهذه الاستضافة السريعة لك وهذه الفائدة التي استفدنا منها. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا دكتور
فهد ربما بقيت دقائق معدودة. نحن تحدثنا عن جانب كبير فيما يتعلق بالثقافة وخاصة عندما نتكلم عن الفرد من المجتمع. الآن ربما كان الحديث عن طبقة معينة في المجتمع لهم الكبار العاقلين البالغين لابد أن نؤسس لهؤلاء الكبار في القادم من الأيام من خلال الأطفال الآن.
صحيح.
ماذا يمكن أن نقدم لهؤلاء الأطفال وكيف لنا أن نصل بهؤلاء الأطفال لمستوى من القراءة والثقافة بحيث نكون أجيال في القادم من الأيام؟
القراءة عند الأطفال بس أذكر بمسألة الدكتور مازن فعلا كما تفضل دقيق. أنا صاحبته في بعض السفريات شيء عجيب إذا مررنا للمطاعم يسجلوا أنواع الأطعمة وأشكالها وكيف تصنع. الصحف يتصفح الصحف سريعا وصدر عندهم مجموعة من الصحف وكذا وكذا. هذا مهم وهذا أدب. يعني رحلة ابن بطوطة تحدثت عن هذا الجانب في مختار من الرحلات الحجازية لمكة والمدينة تكلمت عن هالجانب. كتاب الشهير يعني بعض الموجودين الآن يتحدثون عن سيرتهم ويجزء من رحلاتهم.
نعم.
سرد الذات لسمو الشيخ
حاكم
الشارقة الدكتور سلطان إلى غير ذلك من التجارب تحفة النظار المعروفة. فهذه مهمة. أما القراءة لدى الأطفال لابد أن نربي الطفل على أهمية القراءة منذ الصغر. أهمية القراءة تبني عنده الحس اللغوي ويرتفع الأطفال الذين لا يحسنون الكلام لأنهم لم يتعودوا على القراءة.
نعم.
زيادة الحصيلة العلمية والدراسية، تثبت الدراسات أن الأطفال الذين يقرؤون قراءة غير منهجية هم أكثر تحصيلا في دراستهم. تمكينهم من تحمل الصدمات والمشكلات الشخصية، زيادة قدرة التخيل، بعد النظر، ملكة التفكير. كيف نهيئ الطفل للقراءة؟ لابد من وجود قدوة في البيت. ضع نصب عينيك أيها الأب أو أيتها الأم أن ابنك سيحب القراءة عندما يراك تقرأ. أيضا ثمن لهم عملهم، القراءة لازم تثمن لهم بشكل علمي، واللي يقرأ كتاب له كذا، احنا الآن اسكت وأعطيك، اجلس عند التلفزيون ساكت وأعطيك، قل له اقرأ وأعطيك، شجعهم على هذا الجانب. لا تقلق من الصعوبات في البدايات، أحيانا قد تمر عليك مشكلة في مراعاة رغبة الطفل في تنظيم الوقت، راعي رغبته في القراءة. بعض الأطفال يحب القراءة في جانب معين، خله اللي يشتري الكتاب، بالذات الكتب اللي فيها ألوان وتصاوير، اشتري الكتب الرخيصة المهمة، هذه وجدتها في الغرب كثيرة، رخيصة وفيها ألوان، لأن الأطفال سيمزقونها. نعم. ربما يكتب ويلون ويمزقها، دع البدايات هكذا. لا تقلق من سن أبنائك، ربما يكبر الطفل ولا يحب القراءة. قم يا أخي بزيارة للمكتبة العامة وللمعارض الكتب والمكتبات التجارية. احنا نأخذ أطفالنا لوين؟ ملاهي؟ ملاعب؟ ما في أحد أخذ طفله للمكتبة وقال له تعال اشتري؟ خليه يتحرك معك بين أفياء الكتب وينظر إليها، يكفي هذا، زيارة كل أسبوع يا أخي معك، ينظر إلى الكتب، يقلب، هذا سيبني عنده هذا
الحب. عندما الأب يشتري الكتاب يجب أن يأخذ ابنه معه يعني بهذا الطريق.
نعم، أو حتى للمعارض، ليس بالضرورة أن تشتري، معارض الكتب والدور مكتبات العامة اللي هي المفتوحة للجميع، خذه وارميه في قسم الأطفال. يا أخي في كل بلداننا العربية في مكتبات عامة، في الشارقة في مكتبة عامة.
نعم أكيد.
خذ أطفالك وخليهم يدخلون قسم الأطفال، القراءة معهم، المرح، التمثيل بالقصة، خذ كتاب الأم بالذات، هذه تجيدها المرأة أكثر، فيه أم تجلس مع أولادها. قام أحمد بضرب مثلا القطة، بكت القطة المسكينة فقالت، تجد أطفالها منشدين معها،
عايشين جو القطوة هذه،
خلها تمثل لهم القراءة، بعد أسبوع أو أسبوعين تقول اقرأ أنت يا فلان ويلا مثل لنا وأنت، حتى تعودهم.
جميل.
لا تعودهم الاعتماد عليك في القراءة دائما. أيضا تعرف على الطريقة المثلى التي يتعلم بها طفلك ويفهم، الجدول لا تجعله مكتظ، بعض الناس يبدأ بدايات صعبة من 4 إلى 5 قراءة، من 5 إلى 6 نوم، من 6 إلى 7، هذا صعب بالنسبة للطفل. مكتبة المنزل الصغيرة لازم تجمل، ضع مكتبة خاصة في المنزل وجميلة وبألوان، كما أنك تضع ثريا ومدري إيش وأشجار، اجعل مكتبة المنزل. مسابقة القراءة في الرحلة، أثناء الرحلة في رحلة معينة اللي يقرأ هذا الكتاب سنعمل عليها مسابقة في أو حتى في الحي وفي المسجد، احرص على مشاركة الأطفال. لقاءات العائلة الدورية، احرص على مشاركة الأطفال لهذا الأمر.
جميل جدا. حقيقة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء من برنامج فنون الحياة. دكتور فهد السنيدي يعطيك العافية على تناول فن القراءة في 3 حلقات متواصلة حقيقة في 3 أسابيع. كنا مستمتعين وكنا في انتظار يعني الحلقة تلو الأخرى، إلى أن وصلنا إلى هذه الخلاصة الرائعة في تناولنا ل الأطفال وقراءاتهم وهذه النصائح الجميلة. شكرا لك دكتور فهد، يعطيك العافية.
الله يعافيك، وأنا شاكر لك، وأتمنى أن يعني بعد نهاية هذا المشوار مع فن القراءة أن نطبق فعلا. أرجوكم اذهبوا إلى أقرب مكتبة، احرصوا على شراء ما تريدون وما ستختارونه، ابنوا ثقافتكم، عودوا أبنائكم، إذا قرأتم فقوموا بجدول للتركيز ماذا تم وناقشوا الآخرين.
جميل، شكرا لكم مستمعين الكرام، يعطيكم العافية، على ما نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من فنون الحياة، انتظرونا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.